بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنريد في هذه اللحظات أن نقف على بعض الأحكام الشرعية بين الزوجين بما يتعلق من أحكام النكاح. وبما أن الأسرة المسلمة هي لبنة لمجتمع مسلم، كان لزاما على كل مسلم غيور على دين الله عز وجل أن يقف أمام هذا البناء فيحاول من إصلاحه. وقد جعل ربنا تبارك وتعالى من أعظم الآيات هذا النكاح الذي يجمع بين اثنين، كما قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبالنسبة للزواج هو سنة الأنبياء، وقد حث وحض عليه الشارع. والزواج أو النكاح يدور على الأحكام الخمسة، بمعنى أن مشروعية الزواج قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، أي يدور مع الأحكام الخمسة بحسب الحالة بين الزوجين. طبعا ليس هذا مجال لتفصيل هذه القاعدة، ولكن سنجمل الكلام فيما يتعلق بهذا. فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده وأمرهم بالنكاح في عدة آيات، منها في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه الآيات دلت على الأمر بالتزويج وجوبا أو استحبابا بحسب الحالات التي كما ذكرت تدور على الأحكام الخمسة. وأول بند يتعلق بهذه الأحكام هو الحث والحض على نكاح الصالحات، على نكاح الصالحات. وأيضا بالنسبة للمرأة ألا تختار إلا رجلا صالحا، يضاف إلى صلاحه
يضاف خلق حسن. فالمرأة يشترط فيها شرط واحد، شرط واحد، الدين. ولذلك في الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. ففز بذات الدين تربت يداه. إذن هناك شرط يتوفر في المرأة واحدة. أما بالنسبة للرجل فلا بد من شرطين لا يكفي فيه الدين، لا بد أن يكون دين مع خلق. ولذلك في الحديث من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا؟ لأن القوامة للرجل. ماذا تفعل المرأة برجل دين ولا يدع عصاه من على عاتقه؟ ماذا تفعل امرأة في رجل دين وهو بذيء اللسان أو إلى غيرها من بعض الأخلاق الذميمة؟ فهنا شرط مضاف إلى شرط المرأة أن يكون ذا خلق. فلا بد من تخير النساء الصالحات، فقد جاء الحث على تخير النساء الكمل، أن تكون المرأة كاملة في الدين، كما جاء في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهو يرشد سبحانه وتعالى إلى توجيه الاهتمام لهذه الطائفة من النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإذا توفر أو توفرت في المرأة هذه الشروط فأمسك عليها، وهنيئا لك مريئا هذه المرأة. فهي تحفظ نفسها إذا غاب زوجها، وتحفظ نفسها إذا غابت عن العيون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. وأيضا ذلك لنفعها لزوجها في دينه ودنياه، فإن المرأة من متاع الدنيا، هي بذاتها من متاع الدنيا، فإذا جمعت مع متاع الدنيا متاع الآخرة فهنيئا لك. ولحفظها لنفسها ومال زوجها وحسن تدبيرها، ولأنها تحفظ نفسها وماله وتحسن التدبير وتنفع العائلة وتربي الأولاد التربية الصالحة التي هي لبنة ونواة في المجتمع. أول أمر عند التوافق بين طرفين، بين طرفين، بين رجل وامرأة، لا بد من تحديد المسافات وبيان الفواصل. فالذي يربطنا دين وديننا يقول لك: قف حيثما أمرك ربك، وتحرك حيثما أمرك ربك. فأنت عبد لله عز وجل، وكذلك المرأة. فقد جعل الله عز وجل للرجل حدود لا يتعداها، وجعل للمرأة حدود لا تتعداها. مهما وقع من فساد في المجتمع، ومن خلط بين الأوراق، ومن تقارب بين الدول الغربية الكافرة، فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يقف أمام شرع الله عز وجل. أين مكاني؟ ما هو المكان الذي حدده الله عز وجل للرجل؟ وما هو المكان الذي حدده الله عز وجل للمرأة؟ نعم، هناك ميزات للرجال وهناك ميزات أيضا للنساء. يعني ليس الأمر يقف عند الرجال بالنسبة للميزات، ولكن للمرأة أيضا ميزات. فلما خفض الله عز وجل للمرأة تكاليف الشرع، لأن الرجال لهم تكاليف أعلى بل أضعاف أضعاف من تكاليف المرأة، من جهاد وخروج للجمع والجماعات وعيادة المرضى والصفق بالأسواق وطلب الخيرة نصف أن يكون لهم ضعف نصيب المرأة، كما أن للمرأة في الدنيا لها النصف، فتمنى الرجال أن يكون لهن النصف أيضا. فقال عز وجل: لا، خفض الله عز وجل عنها تكاليف الشرع، ثم جعلها والرجال سواء بسواء في التكاليف والأحكام في الآخرة. فالمرأة إذا أطاعت ربها وصلت خمسها وأحسنت تبعل زوجها دخلت الجنة، وربما لا يصل هذه المنزلة الجمع الكثير من الرجال. فلذلك لابد من تحديد المسافات بين الرجال وبين النساء، وأن يعلم الرجل أين مكانه، وأن تعلم المرأة أين مكانها، لأن التعدي على شرع الله عز وجل قد يؤدي إلى الكفر والخروج من الإسلام بالكلية. لأن البعض بيذيب الفوارق ويحاول يزيل هذه الفوارق حتى إن لم يكن باللسان فالفعل يدل على ذلك. حينما تأتي المرأة تناطح زوجها راس براس، كلمة بكلمة، أمر بأمر، هذه منزلة لم يبوئها الله عز وجل إياه، إنما جعلها الله في منزلة في الدنيا أدنى، وقد تكون في الآخرة أعلى من زوجها، كما نقرأ في القرآن عن حال زوجة فرعون التي جعلها الله عز وجل في أعلى منزلة في الجنة، وجعل زوجها في أسفل منزلة في النار. فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، فلابد للمرأة أن تحدد مكانها من شرع الله عز وجل خشية أن تقع في جور وظلم عظيم بالنسبة لأحكام الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل في هذه الآيات: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا ما يتعلق بأحكام الرجال وأحكام النساء في الدنيا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكما قلت أن بعض النساء يتمنين أن يكن في منزلة ودرجة في الدنيا كالرجال، منهن من تتمنى أن تكون رئيسة للبلاد، أن تكون قاضية، أن تكون ذات قوامة، أن تكون ضاربة في الأسواق، أن تكون طالبة للمعاش، تتمنى هذه المنزلة. ولكن الله عز وجل حدد لها دائرة وحدد لها منزلة لا تتعداها، لابد أن تقف عندها. وكذلك الرجال حدد الله لهم منزلة لا يتعداها الرجل ويصل إلى ما بعدها، فلا يكون الرجل راقدا في البيت غاسلا للصحون كانسا للمنزل والمرأة تسعى لطلب المعاش له، ليس هذه منزلة الرجال التي بوأها وحددها ربنا تبارك وتعالى للرجل. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. واسألوا الله من فضله، يعني تمنى ما عند الله من الفضل وتمنى ما عند الله من الزيادة مما بوأك الله منزلة ودرجة. إن الله كان بكل شيء عليما، بما يدور بخلد الرجل وبما يدور بخلد المرأة. مهما أخفى الرجل فالله يعلم ما يدور في نفسه، ومهما أخفت المرأة فإن الله يعلم ما يدور في نفسه إذا أراد أو أرادت أن تتعدى المنزلة أو المرحلة التي أوقف الله أحدهما مكانه. ثم قال عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والموالي المقصود بهم أبناء العم ممن كان لهم إرث بالاختيار في الجاهلية، مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم مما تعاقدتم فيما بينكم وبينهم قبل نزول الأحكام الشرعية. كما كان الرجل يصافح الرجل إن مات أن يرثه بعد موته، هذا في الجاهلية لا يجوز، لأن الميراث نزل في أقوام حددهم الشرع، ولما وقع من تآخ بين المهاجرين والأنصار نسخ بقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فلا بد أن نقف عندما أوقفنا الله عز وجل، وما كان في الماضي فهو منسوخ بما تلا من أحكام الشريعة. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء. قال الحافظ ابن كثير: فالرجل هو الملك وهو الأمير بالنسبة للمرأة. بما فضل الله بعضهم على بعض، التفضيل هنا لا يعني التفضيل في الدين إطلاقا. احنا بنتكلم الآن عن يعني مجمل الرجال ومجمل النساء، ولكن قد يكون من النساء امرأة واحدة تعدل 1000 رجل. فالقضية هنا قضية أحكام شرعية تتعلق بالمجموع، فهذا بما يتعلق بأحكام الدنيا. قد يكون الرجل صالح والمرأة صالحة، قد تكون المرأة لها من المنزلة عند الله عز وجل أعلى من منزلة زوجها، ويكون ببركتها وبرها وطاعتها لله عز وجل هو في رغد من العيش وهناء ورحى، ولا يعلم أحد ما لأحد عند الله عز وجل. فهنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. بما فضل الله ليس التفضيل في الدين، إنما التفضيل في الخلقة والمكانة والمنزلة في الدنيا. فالرجل له ميزات تختلف عن ميزة الرجل، والأنبياء لم يأت منهم إلا رجال، يعني ما في امرأة تبعث نبيا لقومها قط. الرجال هم الذين ينالون المكانة العليا كالملك والإمرة، الرجال هم الذين ينالون الأحكام كالقضاء وغيره. فهذه المنزلة منزلة قوامة تزيد على منزلة المرأة. بما فضل الله بعضهم على بعض بهذه الميزات كرجاحة عقل مجمل الرجال على مجمل النساء، كقوة مجمل الرجال على مجمل النساء إلى آخره. وبما أنفقوا من أموال، يعني الشطر الثاني يعني من أمور خاصة بالرجل، هناك أمور خاصة تتعلق بالإنفاق، وهذه هي القوامة، أهم صور القوامة. يعني كثير من النساء يعفن أن تكون لها مكانة، يعني لا ينال ويطلب هذه المكانة إلا الرجل من النساء. امرأة تريد أن تكون خطيبة، رئيسة، سفيرة، هذا يندر في النساء، إنما تذهب لهذا الرجل من النساء. لكن مكانة القوامة بالنفقة غالب النساء يتمناه، فقل أن ترى امرأة تنفق على زوجها إلا وتدلي بنفسه. لابد يكون لها هي قوامة ومكانة ومنزلة، ودائما يعني صاحبة هذه المكانة لها الصوت في البيت. ولذلك حري بكل رجل أن يسعى أن تكون له القوامة المطلقة بالنفقة، أن يسعى في طلب معاش وأن يضبط الأمر الشرعي. لأن للأسف الشديد نرى أن كثيرا من بيوت المسلمين الآن في طرف ونفقة زائدة، يعني خروج المرأة للعمل لابد أن يكون الأمر اضطرار، يعني الرجل لا يكفي المعاش من قوت إلى غير. لكن الآن لما اتسعت الدائرة أصبحت النفقة متسعة وأبواب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهذا ليس من دين الله عز وجل. فلا بد أن تكون هناك دائرة ضيقة مضبوطة بالنسبة لعمل المرأة. فالرجل قوامته بعمله وبإنفاقه على آل بيته، لكن إذا تحولت القوامة إلى المرأة طبعا هلك البيت، لأن لا يكون للصوت في البيت إلا للمرأة. وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال عز وجل حاثا وحاضا على هذا الصنف من النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن هذا ثناء من المولى سبحانه وتعالى على هذا الصنف وهو الصالحات. والمقصود بالصلاح هنا ليس صلاح الدنيا، إنما المقصود بالصلاح صلاح الآخرة، أن تكون ذات دين. قانتات وقانتة بمعنى أنها قائمة بحق الله عز وجل وأمره، لا تتعدى أمر الله عز وجل قط. يعني المرأة حينما تقول لها أو يقول لها الزوج اتق الله عز وجل، لابد أن تأخذ هذه الكلمة منها منزلة، فلابد أن تقف عند حكم الله عز وجل الشرعي الذي شرعه. حافظات للغيب بما حفظ الله، والمرأة هي حافظة لكل كيان الأسر، من فراش للزوج، من مال للزوج، من حفظ لنفسها وحفظ لولدها، كل هذا هي مؤتمنة عليه. ثم بين عز وجل مكانة من خالفت هذه المنزلة، وتعدت هذه الدرجة. فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز هو الخروج عن الدائرة التي حددها الشرع، وقد يكون النشوز من الزوج ومن الزوجة، يعني ممكن رجل ناشز وامرأة ناشز، فالنشوز هنا الخروج. فإذا خرج الرجل عن دائرة الشرع التي حددها الله عز وجل يكون إيه؟ ناجز. وكذلك المرأة إذا خرجت عن دائرة الشرع تكون ناشزة. فهنا الخطاب للزوج لأنه هنا الملك هو المسؤول عنها. والتي تخافون نشوزهن، فهنا في تدرج، فعظهن. والمرأة قلبها رقيق وسريعة لقبول الموعظة، ولكن لا بد من أمور تتوفر في الرجل الواعظ، أن البعض قد يكون مخلا بكل تكاليف ومستلزمات الأسرة، ويكون مفرطا في حق الزوجة تفريطا عظيما، ثم يعظ لا يقبل منه. لكن لابد أن يكون وله مكان في الدين عند الدائرة التي حددها الله له، فعند ذلك يقبل منه. فعظوهن. ثم إذا لم تؤتي الموعظة ثمارها فانتقل إلى الأمر الثاني: واهجروهن في المضاجع. والواو هنا للتعقيب، هذه بعد هذه. واهجروهن في المضاجع، والهجر لا يكون إلا في البيت وعلى الفراش. وللأسف الشديد هناك جرم عظيم يقع عند الكثير، إن مجرد الخلاف بين الزوج والزوج يقول لها اذهبي عند أهلك، هذه جريمة، لأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بعلة واحدة، الفاحشة والعياذ بالله. إذا المرأة ثبت أنها أتت بفحشة تخرج، لكن حتى المطلقة إذا طلقت لا تعتد إلا في بيت الزوجي. فلذلك لما نرى الخلاف الذي وقع بين علي وفاطمة، علي رضي الله عنه خرج، وكان هذا في النهار ليس في الليل، في الليل لا يحل أن يترك فراش الزوجية لأي مكان قط، لابد أن يكون في نفس المكان، ولكن يهجر هجرا جميلا. فخرج علي رضي الله عنه إلى المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة فاطمة فقال لها: أين ابن عمك؟ فقالت: ها هو في المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما قد وضع قدما على قدم وقد تعفر بالتراب، فقال: قم أبا تراب، وأخذه ورده إلى البيت. لكن خروج المرأة من البيت لا يحل ولا يجوز، ولا يفعل هذا إلا السفل من الرجال. لا روح عند بيت أبوك، روح عند أمك، المرأة لا يفسدها إلا هذا الأمر. كم من بيوت غلقت وأفسدت بسبب أن الزوج يتهاون في هذا الأمر، اذهبي لأبيك، اذهبي لأمك، اذهبي عند أهلك. فالمرأة البيت بيتها، لا تخرج منه أبدا. قال عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة، لا خلاف. رأيتها تزني والعياذ بالله، يعني تفعل شيء من أنواع الفاحشة، ماشي، خلاف هذا لا تخرج من البيت. واهجروهن، ولذلك هنا الآية قالت في المضاجع، في المضجع. واضربوهن، والضرب حدد أيضا في السنة ضرب غير مبرح، يعني لا يعني يكسر ولا يصيب ألم، إلى يعني المرأة ضعيفة فتحتاج إلى شيء من التخويف فقط. فإن أطعنكم، يعني إذا قبلت المرأة حكم الله عز وجل ودخلت في دائرة الطاعة، ركزوا معي، لأن بعض الرجال بيضع لنفسه هو قوانين وقواعد يلزم بها المرأة قد تكون بعيدة عن الشرع، ولا انزلي لحكم، لا، لابد من إنزال الطرفين لحكم الله عز وجل وشرعه. فإن أطعنكم، أي في طاعة الله عز وجل، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إياك أن تتعدى ما حدد الله عز وجل لك. انظروا لهذه الآية العظيمة التي أو تكملة الآية، قال عز وجل: إن الله كان عليا كبيرا، يعني بين أن الله أعلى منك وأعظم منك وأكبر منك، فإن بغيت على هذه المرأة الضعيفة وتعديت ما شرع الله لك فاعلم أن الله أعلى وأعظم منك وسيأخذ لها منك. ثم إذا لم تنجح هذه المسائل وهذه الأمور وغلق الباب، المرأة ركبت رأسها ولا تريد سبيلا للالتئام والصلح، ما هو الحل؟ وقد يكون الخلاف أيضا كما قلت، يعني ليست المخطئة هي المرأة، قد يكون المخطئ هو الزوج، لأن بعض الرجال يجبرها ويريدها إلى ما حدد هو من شرع وما أوقفها هي عند دائرة معينة، قل ادخلي كذا، أنا أريد كذا، المطلوب منك كذا. فإذا كان هذا مخالف للشرع وتعذر الجمع والوئام بين الطرفين فلا بد هنا كما قال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما، بدأ الخبر ينتشر، المرأة تخبر صويحباتها أو تخبر أهلها والرجل بدأ يتكلم، فلا بد هنا من حكم. والحكم هنا حدده العلماء أن يكون حكما عدلا منضبطا بالشرع، بحيث يكون أحدهما قريب للمرأة فيجرها إلى الدائرة، والآخر يكون قريبا من الزوج فيجر إلى الدائرة الشرعية. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا، يكون الهدف من الحكمين لا توسيع الدائرة ولا تكثير الخلاف، إنما يكون الهدف هو الإصلاح، يوفق الله بينهما. ومما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل رجلين ليصلح بين زوجين، وقع خلاف بين زوجين فأرسل حكما من هذا وحكما من الطرف الآخر، فذهب فعاد دون صلح، فضربهما عمر بالدرة وقال والله لو أردتما خيرا لوفقكم الله عز وجل. قالوا ما في سبيل الصلح؟ قال كذبتما وصدق الله، قال عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فأرسل عمر طرفان آخران فتم الصلح. إذن القضية بسيطة جدا بين الزوجين بخلاف الأخوين أو المتخاصمين، لأن العلاقة بين الزوجين علاقة عظيمة أعلى وأسمى من أي علاقة، ولذلك أقل طريق للصلح يلئم الجراح. المصيبة أن غالب الأطراف التي تدخل بين الزوجين، ولذلك يجب على كل رجل وعلى كل امرأة أن يكتما ما بينهما، ما بين الزوج والزوجة، لأن هذا الخلاف إذا خرج عند أي طرف فالكل يحب التشفي، وفضول معرفة الأخبار يؤدي إلى تناثر الأقوال وزيادة الخلاف والمشاكل، فلذلك الأصل عدم الكلام. ولكن لو وقع الكلام لابد أن نعلم أن الغالب وأن الكثير يتشفى ويتلذذ بكثرة القيل والقال حتى يوسع دائرة الخلاف. فالغالب الذي لا يريد الإصلاح ويريد الإفساد سيعاقبه الله عز وجل بجزاء ما أراد، أن يقع هو أو هي في مأزق فيعاقب بنقيض ما أراد أو بخلاف ما أراد. فقال عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي بمن أراد الصلح ومن أراد الإفساد. فهنا بالنسبة للدائرة التي حددها الله عز وجل للرجل والمرأة منها، فقد أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع من الحرائر، ولا بد لكل امرأة أن تقر بهذه الدائرة للرجل، وإلا خرجت هي من دائرة الإسلام. يقول عز وجل للرجال فانكحوا ما طاب، كلمة ما طاب هذه تدل على أن في انتقاء، ولا يشترط علة معينة للزواج بأربع، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب لو في علة في ذات الشخص ليست علة شرعية في ذات الشخص بكونه غير قادر على إقامة بيتين أو ثلاث، أو بكونه غير قادر على التلاؤم بين امرأتين أو ثلاث أو أربع، وسيقع منه جور، عند ذلك إن خشي من نفس هذا يقف، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فللرجال أربع من النساء الحرائر، وله أكثر من 1000 من الإماء إذا كان هناك إماء، فله ما شاء الله أن يملك من ملك اليمين. فلو ملك 1000 امرأة ملك يمين لكان هذا جائزا شرعا ولا حرج في ذلك. وأما عندما تتزوج المرأة فليس لها إلا رجل واحد، هذه المكانة، لأن بعض النساء تقول طب أنا زي ما أنت تجوز تجوز. فخروج المرأة عن حد ما شرع الله لها كما قلت هذا يوصل بها إلى الردة والعياذ بالله، فلا بد من وجود قواعد شرعية ينضبط عليها الناس سواء تم زواج أو عدم زواج. مجرد العقيدة الموجودة بما أحل الله للرجل وبما أحل الله للمرأة وبما حرم الله للرجل وبما حرم الله للمرأة، هنا لابد أن ينضبط الشرع سواء كان في تنفيذ أو عدم تنفيذ. فتزوج المرأة بأكثر من رجل لا يجوز كما ينادي بعض الفئات الكافرة من دعاة تحرير المرأة وغيرهم، فقالوا بما أنكم أبحتم للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة فللمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل، وهذا ظلم وجور وخلاف للفطرة البشرية وللشرائع السماوية قاطبة. يعني ما في شريعة من الشرائع تبيح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن اجتماع أكثر من ماء رجل في رحم امرأة يسبب عدة أمراض خطيرة، والطب تكلم في هذا، وهذه بحوث منقولة عن الكفار بأنفسهم. ثم اختلاط الأرحام من أعظم أسباب سخط الله عز وجل وهلاك الأمم. أيضا بالنسبة للعدل، والعدل أيضا يكون من الرجل ويكون من المرأة، فحث الله عز وجل عباده على الاقتصار على امرأة واحدة عند الخوف من الظلم. يعني لو فهم من كلامي نحن بندعو للتعدد، بندعو لتنفيذ شرع الله عز وجل، لأن الآن القضية المجتمعات والدندنة والمسلسلات والغرب يقول لك التعدد التعدد، التعدد شرع الله عز وجل، من أنكره خرج من الدائرة. وحتى الأديان السابقة، يعني داود عليه السلام تزوج 600 امرأة وسليمان 300 امرأة وإبراهيم كان متزوج 2، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9، فهذا شرع. لكن التنفيذ والتطبيق لا بد من وقف، لأن لابد أن تراعي الظروف، أن تراعي ظروفك أنت وظروف الأسرة وظروف المجتمع حتى تعد، لأن هذا الأمر يحتاج إلى يعني أصول شرعية لابد من الوقوف عندها حتى تصل لهذه المسألة. يعني أعرف شخص وكنت أنصحه بعدم التعدد، هو شخص شخصيته ضعيفة، لأن التعدد هذا يحتاج من الرجل أن يكون رجلا، لأن المرأة حينما ترى في زوجها صفات يعني تتساوى معها يبقى ما الحكمة في هذا، رأس برأس لا مع السلام. فهذا الشخص أصر على التعدد فتزوج بامرأة، طبعا هو عنده مال، فلما تزوج بها بعد 2 أو 3 طلقها رغبة للأولى، هذه ليست رجولة، فالرجل هو الذي يقف عندما حدد الله عز وجل وقوفا لا يتحرك إلا بإذن وأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن لو هنا بقى وصل لمرحلة أن يقع ظلم أو بغي أو عدم استطاعة لتنفيذ أمر الله عز وجل يقف عندما أوقفه الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي للرجل أن يعطي المهر لمن أراد أن يتزوجها، والمهر قد يكون قليل وقد يكون كثير على ما اتفق واشترط واصطلح. وأيضا يجب على ولي الزوجة ألا يحبسها ولا يعضلها عن الرجل الصالح، لأن البعض الآن يعني حينما يريد أن يزوج ابنته لابد من شروط وقواعد معينة، هذه الشروط غالبها شروط غير شرعية، يعني لابد لولي المرأة الذي يريد أن يزوجها أن يضع نفسه أيضا في دائرة شرعية، وهي مثلا النظر إلى الكفاءة. الكفاءة دي قد تكون كفاءة تعليمية، كفاءة أسرية، كفاءة مالية. الحديث يقول: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذا توفرت هذه الشروط الدين يغطي على كل العيوب. وأول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم عروش الجاهلية زوج عبده زيد بن حارثة بابنة عمه زينب بنت جحش. يعني أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه هدم هذه العروش، زوج هذا العبد بامرأة من أشرف نساء العرب، وظلت عنده عاما كاملا حتى يهدم هذا الأصل الأصيل اللي هو مبني على صور جاهلية. فلا بد من تحديد نوع القوم. طبعا الأصل لا بد من النسب الجيد، يعني الإنسان لا ينقي وينتقي لابنته نسبا خسيسا إلى آخره، لكن كما قلت هنا الدين الأصل يغطي جميع العيوب ويسترها، فليس بعد الدين شيء. أيضا لا بد للرجل أن ينظر لابنته رجلا صالحا، ويجوز للرجل أن يعرض ابنته، وخاصة في زمن قل فيه الصلحاء ممكن يعرض، لأن القضية قضية إن أنا أحبس ابنتي في البيت أو ابنتي يعني لا يعلم عنها شيء ثم أنتظر قد لا يأتي، فيجوز للرجل أن يعرض ابنته على الصلحاء بس بطريقة فيها تعريض وليست فيها دناءة نفس. فعند ذلك كما قال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو العقد الذي أبرم بين الزوجين. أيضا لابد من شرطين هامين جدا، الأول هو المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، والمعروف من منطلق الشرع مش المعروف هو العرف، المعروف هو أن ينضبط الزوج والزوجة بالشرع. فقد أمر تعالى كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة وكف الأذى، وألا يماطل أحد منهما الآخر بحقه. بعض النساء لا تأمن حال الزوج، تراه عبارة عن صندوق مغلق لا تعرف ما بداخله، وهذا خطأ. فالإنسان لابد أن يسر بنفسه، سرائر النفس تسر للمرأة وكذلك المرأة للرجل، إلا ما كان من أمن عام يوقع ضرر فلا يسر به. لكن بما يتعلق بين ما بين الزوجين وما بين الحياة بينهما فلا بد من الإيه يعني وضوح الأمر والبيان. ولا يتكره، ولا بد أن تدخل المعاشرة بالمعروف في الكسوة والنفقة وتوافع ذلك من العرف. ولذلك هنا لابد من وضع قضية هامة جدا، وهي عدم التكلف بين الزوجين. المرأة الصالحة هي التي ترضى بالقليل والكثير لينفق ذو سعة من سعة، فالرجل قد يوسع الله عليه يوسع، قد يقتر عليه فلا بد أن ينضبط، لأن بعض النساء تعيش على وتيرة واحدة لا تنزل عنها أبدا، عاشت على المانجو والتفاح، لابد المانجو والتفاح، أنا تربيت في بيت أبي وأمي على المانجو والتفاح والفطير المشلتت. لابد من النزول مع الزوج على حسب الحالة، وهذا هو من مكارم الأخلاق. هذه المرأة الصالحة التي يعني الذهب لو جمع ذهب الدنيا هي أفضل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع، ولذلك هذا الحديث قالته عائشة بعد التوسعة لا عند التقتير، وركزوا على هذا جيدا. لما وسع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته وعلى نسائه حتى أن عائشة رضي الله عنها وصلها في يوم واحد 200,000 دينار، فسألها سائل عن حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة ولا يوقد في بيتنا نار، يعني لا عيش ولا رز ولا سمك ولا حاجة خالص، ما في إلا قد يكون شعير جاف. تعجب السائل عروة قال ما كان طعامكم يا أمه؟ هذا بعد التوسعة، لأن المرأة لا يجوز أن تشتكي زوجها في حال الضيق إلا بعد ما يوسع الله عز وجل، تذكر نعم الله عليها وعلى الزوج. ما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان، التمر والماء. فهذا البيت الذي تربت فيه عائشة رضي الله عنها آثرت كل من تعرف وقربت وتصدقت 200,000 دينار كما قال الذهبي رحمه الله وهي ترقع درعها. فلذلك لابد من الستر ومراعاة الظروف بين الزوجين من إعسار ويسار. ولذلك قال عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يعني المرأة التي تجعل زوجها يستدين ويمد يده هذه ليست امرأة صالحة، وهو نفس الرجل ليس بصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما طالبه النساء بالتوسعة جمعهن وبدأ بعائشة رضي الله عنه ونزلت آية التخيير إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، طبعا الآية فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل إذا أردتن الدنيا، يعني نتفارق بالمعروف. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإذا هنا آية التخيير بدأ بعائشة وكل النسوة أقررنا باختيار الله والرسول. فلذلك الرجل أيضا لا يضطر لهذا، لابد أن يوقف امرأته أمام حالته بوضوح. أيضا إذا وسع الله على الزوج لابد أن يوسع حتى بعد الفراق، كما قال عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فإذا وسع الله على الرجل لابد أن يوسع على بيتي وعلى آل بيتي. أيضا هناك ضابط في النكاح، لا تنكح المسلمة لمشرك أو كافر أو فاسق أو فاجر. لابد كما ذكرنا آنفا لابد من اختيار الصلحاء من الرجال ومن النساء. أيضا حكم النكاح من الطرفين بالنسبة لأهل الفسق والفجور، كما قال عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلابد أن تكون هناك قوامة خلقية أدبية بين الزوجين. وللأسف طبعا مع انتشار التعليم واختلاط الأوراق بين الطوائف فأصبح قضية التقارب والتخثر بين الجنسين عمت. يعني كنا في القدم نسمع إن فلانة الفلانة المرأة قد تصل عمرها إلى 60 سنة وتضع البرقع على وجهها، و70 سنة البرقع على وجهها، ويمكن هذا الفترة قريبة يعني في لغاية أوائل أو أواخر الستينات كان غالب النساء حتى بلغت من الكبر عطية تغطي نفسها وتحتشم. الآن أصبح ظاهرة خطيرة جدا جدا بين النساء أن المرأة غالب النساء تحولت إلى رجلة تكلمك بمنتهى التبجح، وأسئلة الرجل يستحي منك بسبب الاختلاط، لأن المرأة أصل أن تكون مخدرة، مش مخدرة بالبنج، مخدرة في البيت في خدرها لا يراها إلا أهل بيتها. فهذه المخدرة لا تعرف من العالم الخارجي شيء إلا هو الزوج، فلا ترفع العين على أحد إلا على زوجه. لكن كما قلت يعني لما توسعت الدائرة، دائرة اختلاط النساء بالرجال، وما وقع أيضا من انفتاح عظيم بالنسبة للرجال والنساء على وسائل الفساد، فهذا أيضا له عظيم الأثر في إفساد البيوت والعياذ بالله. أيضا الزواج له قواعد شرعية لابد من ضبطها. الزواج لابد أن يكون بولي وبشاهدين عدلين، ولابد أن يكون فيه أيضا من الإعلام. خلاف هذا لا يسمى زواج. وما وقع وما كثر الآن من نوعين من الزواج، النوع الأول وهو الزواج السري، والزواج السري هذا للأسف الشديد برضو بينقسم لنوعين. نوع منه اسمه نوع الهبة، وده انتشر بكثرة بين شباب الجامعات، أن البنت تأتي للرجل وتقول له وهبتك نفسي، ولا أدري أي شيطان أوصل لهم يعني هذا الأمر. وبهذا يتم الزواج، اللي هو الزواج بيسموه الزواج الهبة هذا. والهبة لم ولن تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. امرأة وهبت نفسها للنبي، ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل آخر بزواج وعقد صحيح. والنوع الآخر برضو اللي هو كما قلت من الزواج السري، الزواج بلا ولي، ولها زوجتك نفسي أو إلى غيرها من الألفاظ التي انتشرت، هذا أيضا سفاح وليس بنكاح. فلا بد أن يكون الزواج وفق ما شرع ربنا تبارك وتعالى. أيضا عقد الزواج كعقود البيوع سواء بسواء، يعني أحكام النكاح بتتساوى مع أحكام البيوع بما وقع فيه من شروط. ويجوز في أحكام النكاح الوكالة كما يجوز في البيع. لو أن رجلا مسافرا ووكل آخر ليزوجه، جاز لهذا الوكيل أن يقوم بما يقوم به الزوج، فيجوز فيها الوكالة. وأيضا بما اشترط الرجل على المرأة، وبما اشترطت المرأة على الرجل بما لا يخالف الشرع. يعني لو تزوج رجل بامرأة على أن تقعد في بيت أبيها لا حرج، إذا اشترط هذا على أن يعني يطأها بأيام معلومة لا حرج. وكذلك بالنسبة للمرأة لو اشترطت على الرجل شروط مشروعة جاز. أما ما كان فيما بينهما من شروط غير مشروعة فلا. بمعنى لو أن امرأة اشترطت على زوجها ألا تتزوج عليه، تقول له أنا شرط عاوز تتجوزني، حتى لو وافق ونقض الاتفاق فهذا مشروع، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، لا يجوز. وما قال بهذا أحد من أهل العلم إلا ما وقع من قول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان هذا مراعاة لبعض المسائل الشرعية. لكن لابد من أن يكون العقد المبرم بين الطرفين عقدا شرعيا منضبطا بضابط من الشرع. وإلا لو أن رجلا تزوج بامرأة واشترطت هذا الشرط، فالشرط وجودك عدمه، يعني اللي بتشترط هذا الشرط وجودك عدمه، فمثلا أراد الإنجاب وهي لم تنجب فأراد أن يتزوج بأخرى، تقول له خلاص إحنا بيننا اتفاق وسننقض الاتفاق، لا يجوز. فلا بد أن يكون التوافق في الزواج والشروط موائمة موافقة لشرع الله عز وجل. لكن يجب في جزئية مهمة جدا، إذا كان الزوج والزوجة يعني يعلم من زوجتي أنها ربما تستضر وتتأذى وتتألم من أمر ما، لا بد أن يراعي ظروف الزوجة، وأن يتحايل أن يصل إلى الأمر الشرعي بأبسط وأخسر الطرق، وإلا فالصبر أولى وأفضل. أيضا في حكم شرعي غائب، وهو متعة المطلقة. الآن نرى إذا الرجل طلق المرأة، فأول شيء كل إذا استطاع أن يأخذ ما استطاع يأخذ، سواء كانت المرأة أو الرجل، سواء كان بالسلم أم بالحرب. بينما المشروع أن الرجل إذا طلق المرأة لابد أن يمتعها، وكما قال عز وجل: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا خلاف المهر والصداق. فلو أن رجلا فرض لامرأة مهرا مؤخرا، وفرض لها صداقا مؤخرا، وفرض لها أثاثا مؤخرا، وبيتا مؤخرا، لابد أن يوفي ما افترض لنفسه، هذا دين وحق. ثم يضاف على هذا لابد أن يمتعها بالمعروف، وهذه المتعة كما قلت قل من يقوم بها، وهي إعطاء شيء زائد عما افترض لها لما كان بينهما من عشرة، كما قال عز وجل: وأتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار يعني شيء عظيم من الذهب، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. طبعا بين الزوجين من أجل الطلاق في خلاف، قد تكون سبته سبها، قد تكون هذا، يعني المهم بينهما خلاف عظيم. فهنا أحضرت الأنفس الشح، فالكريم هو الذي ينزل للشرع وأن يعطيها ما أجاز الشرع لها حتى ينال هذه الدرجة حقا على المتقين. وللمطلقات كما قال عز وجل، كما قلنا هذا خاص بالطلاق، فحتى التي دخل بها حتى لو بقيت عنده 20 سنة، قال عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فمع أنه أوفاها مهرها وأعطاها نفقتها كاملة طيلة 20 سنة ثم طلقها، فلا بد من المتعة. والمتعة المتعارف عليها بين الفقهاء والعلماء سنة كاملة، يعطيها نفقة سنة كاملة على حسب ما كانت عنده أو الحالة التي كانت عنده قائمة عليه. ثم إذا زاد على سنة فهذا أقرب للتقوى، لكن الأصل المتعة التي حددها العلماء سنة كاملة تعطى للمرأة المطلقة، بخلاف ما كان عندها ولد، فلا بد أن يسترضع للولد وأن ينفق على الأمة التي تقوم بحضانة الولد. أيضا كما ذكرنا آنفا، هناك بعض الأساليب وبعض السبل للتعامل بين الزوجين لابد من الوقوف عليها حتى نصل إلى تهيئة البيت الذي يكون كل منه يعرف دائرة الشرعية التي لا يتعدها. فكما ذكرنا لابد من تحديد الضوابط من أول الاختيار والزواج إلى آخر مرحلة من المراحل، لابد أن تكون منضبطة بضابط من الشرع، ولابد أن تحدد الدائرة التي يقف عليها كل من الزوجين. المخالفات التي تكون في أول الزواج لابد أن يكون لها أثر بعد الزواج من اختيار وغير، يعني بعض الشباب يختار جميلة متبرجة وبعدين يغطيها، أو يختار غنية ذات مال وبعدين يعني تنفق عليه إلى آخره. فلابد من الاختيار الصحيح من الأساس، فلابد أن تختار ذات دين، وأيضا أن تكون أنت صاحب دين. وذلك أهم المشاكل الزوجية أسوقها على عجالة، أول مشكلة بين الزوجين من الأساس عدم الاهتمام بالجانب التعبدي لكلا الزوجين. أقرب الناس إليك زوجك، تعرف كل خلج فيك، كل همسة، كل حركة. إن كنت صاحب دين تقدرك وتعظمك وتعطيك قدرك، وإن كنت تافه سنماية يعني صاحب مظهرية، أول من يخونك زوجك عند أول عثرة لا تصبر عليك إطلاقا، تبيعك بأتفه الأثمان ثمن النعل المرقع. فإن أردت أن تقيم زواجا صحيحا كن صاحب دين، تحفظك امرأتك وتصونك وتذكر العهد حتى لو وقع عليها من الضر مثل الجبال. والمرأة بطبعها حمولة جدا جدا لصاحب الدين، لكن لو رأت منك خلل كما ذكرت أهون عمل منك يجعلها تكفر العشير. وكلكم تذكرون موقف خديجة رضي الله عنها لما رأت من نبل وكمال وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وقوفها معه لما نزل من غار حراء يرجف فؤاده في حالة من الفزع والضيق، تقف تدثره وتزمله وتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، وتشد من أزره وتقوم بأمره حق قيام. فلذلك لابد من الاهتمام بالجانب التعبدي لكلا الزوجين من عبادات قائمة مؤصلة ثابتة. فعند وقوع العثرات تحفظ المرأة لك هذا وتذكر أنك صاحب دين لا تفرط فيك. لكن لو تهونت بالدين يعني الأمر بالنسبة لها لا يساوي شيء، رجل ورجال كثير. من الأشياء التي يعني سمعتها من بعض المشايخ أن امرأة ذكرت قصة معها ومع زوجها، قالت كنا زوجين متحبين في أحسن حال، رزقنا الله عز وجل بطفلة يعني كالزهور، فكنا نقوم من الليل نصلي وتتدفق الدموع ونبكي خشوعا لله عز وجل، فتجري الدموع ونقول كأنها يعني صوت فلان وفلان، واستمرينا على هذه الحال في طاعة للرحمن سبحانه وتعالى حتى عبادة وطاعة هم في أحسن حال، حتى جاء أو جاءتني إحدى الجارات فأخبرتني أنها تضع أموالا في البورصة وما زالت بي حتى ألححت على زوجي وقربت له الشبكة حتى يقدم على المشروع. المهم أنه أخذ الشبكة وباع البيت وباع ما يملك، ثم في لحظة نزل السوق وضاع المال. قالت فبتنا بشر حال ما نملك شيئا. قالت بقى الأخت هذه وفي ليلة حزينة خلت فيها الخزينة ما في ولا شيء، قلت لزوجي أريد المصروف، فقال لا أملك ولا أستطيع، فصرخت وقالت أريد المصروف، قال لا أملك ولا أستطيع، قالت فصرخت فيه أريد المصروف، فقال أنت طالق طالق طالق. فعندها أدركت أن المعصية هي أثر هذا الفراق وهذه المصيبة. فلذلك لابد كما قلت من إقامة دينك، فإن أقمت دينك صانت لك المرأة هذا الذي أنت عليه. الأمر الثاني وهو عدم تقدير مستوى الزوج المعيشي، لأن بعض الإخوة لما بيذهب يتقدم لوحده بيفرش الأرض ورد، ده أنا إن شاء الله هشتغل في فندق 5 نجوم وهنحت من الجبال مش عارف إيه وهجيب وهروح، وهو صعلوه ما حلتوش حاجة. فالأصل أن تكون واضح واضح في كل كلمة، المرأة تذكر لك كل كلمة وعدت بها، تذكرها باللحظة والساعة والإشارة، فلابد أن تكون واضحة. والله أنا ظروفي كيت وكيت 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 وكيت، يعني كلما كنت أدنى أفضل من أن تعطيها صورة غير الواقع، فإن هذا يسقطك من نظرها. فعند ذلك بقى المرأة لابد أن تقدر المستوى، لأن بعض النساء كان في مستوى عالي فتنزل، ولكن كما قلت الدين يرتق هذه الأشياء. يعني المرأة قد تكون يعني في حالة من الغنى وترف من العيش، ولكنها تعيش مع صاحب الدين في أدنى معيش. والله الذي لا إله غير، إني أعرف بعض الأخوات تعيش مع أو يعيشن مع أزواج يعني مستواها كان ارتفاع غير عاد، يعني في بيت أبيها ربما لا يمر يوم إلا بلحم ودجاج وسمك إلى غيره، وهي ربما يمر بها يمكن العام كامل لا تعرف لون اللحم، وإذا سئلت من قبل أهلها تقول نحن في أهنئ وأرغد عيش. الذي صان هذا الدين يستر كل هذا. فوجود التقدير المعيشي لمستوى الزوج، وكما قلنا الدنيا معبر، والصبر على وعفاء السفر، لأن بعض الناس في السفر بيختلف. البعض يقول لك ما عرفش سافر إلا لما لازم أجيب لي يعني أنجر كبسة ولحمة ومش عارف إيه، وينزل مطعم، والمطعم قد يكون مطعم فيه لحمة بتاعت حمير ولحمة مش عارف إيه ولحمة مسموم، ممكن يموت في السكة. لكن المسافر الذكي يقول لك هو سندوتش كده يبلغني السفر وخلاص، فما لك من الدنيا إلا كزاد الراكب. ممكن أنت تثقل من الأكل والطعام وغيره وبعدين تتعطل عن سيرك إلى ربك. فالذكي الفطن هو الذي يجعل الدنيا معبر ولا يتنعم بها التنعم الزائد الذي يعطل عن سير إلى الله عز وجل. أيضا عدم مراعاة الزوج لمسألة النظافة الشخصية. طبعا المرأة الأصل فيها التزين، لكن المشكلة الأخرى بقى أن كثير من الرجال لا يعرفن هذا الجزئية، يكون في مهنة وفي عمل شاق ففيه من الروائح الكريهة التي ينغص بها عيشه، والمرأة قد لا تبوح بهذا أو تبوح ولا اضرب رأسك في الحيط. فلا بد من يعني الإنسان أن يكون في مظهره وهيئته وملبسه ورائحته أن يكون طيبا. أيضا من المشاكل العويصة جدا وهي أن بعض الأزواج يعني تجده متناقض. بمعنى إيه؟ أنه لا يقيم لنفسه أمرا في البيت، ولكنه إذا غضب كان كالثور الهاج، يكسر ويجدع، فربما يعني يجري عقوبات تعسفية بالنسبة للزوجة قد يؤدي هذا إلى فساد وهدم البيت كاملا. فلابد من ضابط شرعي بالنسبة للتعامل بين الزوجين في قضايا الثواب وقضايا العقاب. أيضا إهمال الرجل حق زوجته الشرعي من جلوس ومبيت وغيره، يعني ينبغي أن يكون في ضابط شرعي. وبعض النساء يعني يطلبن المزيد فوق الحق الشرعي، يعني بعض النساء تحب أن يكون زوجها مع 24 ساعة وتغضب يعني إذا فارقها، وبعض النساء لا يرضين بهذا. فلابد أن يكون هناك ضابط، فليس للمرأة حق إلا المبيت. طبعا إذا في قيلولة أو راحة في النهار فهذا أيضا مطلوب، لكن أن يعطل الرجل عن سير وعمله أو العكس أن يهجر البيت فهذا طبعا لا يجوز. أيضا بعض الأزواج كما ذكرت أنفا وأكرر عنده غموض، لأن ميزة المرأة أنها يعني بسرعة تنفتح وتعرف ما بداخله، متى تكون غضبة ومتى تكون مسرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة أعرف متى تكون غضبة ومتى تكون مسرورة، فقالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا قلت لا ورب محمد أعلم أنك مسرورة، وإذا قلت لا ورب إبراهيم أعرف أنك غضبة. فقالت رضي الله عنها والله لا أفارق إلا الاسم. لكن بعض الرجال عنده غموض، ما تعرف المرأة مداخله ولا مخارجه، يعني كما قالت المرأة اللي هي من آل أم زرع إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. فهذا الشخصية الغامضة هذه طبعا يعني هي من أعظم أسباب هدم البيوت، لأن المرأة تحب أن تعرف من زوجها الشيء حتى الظاهر، فلابد أن يكون واضحا في هذا. أيضا الغموض في المشاعر، يعني ممكن الرجل كثير من الرجال يستحي أن يعبر عما في نفسه من حب أو ود للزوج، بيعتبر أن هذا عيب وأن هذا نزول، تجد واجم في الدخول واجم في الخروج. طبعا لا بد للرجل أن يفصح عما في نفسه ويبين. أيضا أهل الزوجة قد يكونون سببا في المشاكل الزوجية، ودي من أعظم الأسباب أيضا، يعني تدخل الأهل بالنسبة لهم أهل الزوجة بالنسبة للزوجة، يعني بين الزوج والزوجة مشاكل، ينبغي هذه المشاكل لا تخرج أبدا. المرأة التقية الذكية لا تخرج مشاكل بيتها لأقرب الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع خلاف بينه وبين عائشة، فرفعت عائشة صوتها في دخول أو عند دخول أبي بكر. أبو بكر طبعا تعجب، قال: ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهجم عشان يضرب عائشة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحال بينه وبين الوصول إليها، منعه وأخرجه لغاية ما أبو بكر خرج. فعاد إليها مبتسما وقال: ألا ترين أني قد دفعت عنك الرجل؟ فابتسمت واصطلح. فدخل أبو بكر بعد فترة عاوز يطمئن إيه اللي حصل، ودخل برضه عاوز يتخانق ويتشاجر، فوجدهما يتسامران ويبتسمان، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكم. فهنا الرجل الذكي، يعني بعض الناس لما تأتيه ابنته غضبة لا يدخلها البيت، الأول يسأل الموضوع، إذا وجد موضوع مما يدور بين الناس، موضوع هايف تافه، يردها إلى البيت مباشرة. وكنا نسمع عن هذا قديما: ما أظن رجلا كان يخرب بيت ابنتي بيده. الآن في زمن الفتن، ورغم ذلك يعني على قل وأدفى الأسباب قد تغلق البيوت. مما أذكر أيضا أن في إحدى، ودي أيضا سمعتها من بعض المشايخ، في إحدى الأخوات يعني كانت متعنتة جدا في قضية السهر مع الزوج، وفعلا كان الزوج لا يسهر، فمرة تأخر إلى 11 من الليل، فأغلقت الباب من الداخل بالمزاليق وخبط، قلت له: والله ما أنت داخل هذه الليل، طب أرجوك في عرضك، قلت له: ما أنت داخل، طالما بتتأخر ما تجيش. فالأخ هذا ذهب إلى والد الزوجة وقص الخبر، فخرج معه أبوه، قال له: أشوف الموضوع. فطرق الباب: افتح يا بنت. قلت له: والله ما هو داخل هذه الليل. طب يا بنت ايه اللي حصل؟ كلمته من ورا الباب: انت عارف بيتأخر وسابني. المهم الكلام طبعا، فقال له: قال له: والله هي على حق، فمعلش بقى اللي لدي اقضيها بقى ايه بالطول والعرض وتجيلها الصبح. فطبعا الاهل قد يكون من اعظم اسباب فساد الزوجة، وذلك يعني بنجد ان الكثير بينصح اللي عاوز يتزوج واحدة ياخد له واحدة مقطوعة من شجرة ما وراش حد عشان تعمر معاه، يبقى ملاش أصول وفروع. أيضا تعيير أحد الزوجين للآخر بذنوب مضت، وده قد يكثر، ما من أحد إلا وله ذنب، وربما تيجي الزوجة كده بطريقة معينة تقول له: ده أنا مش عارف الشيء الفلاني عملته، في لحظة صفاء يظل الزوج قابضا على هذه الكلمة طيلة حياته، أو العكس يجي الزوج يقول لمراته: ده أنا مثلا فعلت كذا، ذنب مضى، فتظل تعير بهذا الذنب أبد الأبد. المفروض الإنسان لا يبيح بذنوبه، يستر، ولكن لو وقع فلا يحل لأحد الزوجين أن يعير الآخر بذنب قد مضى. أيضا من عوامل يعني المشاكل بين الزوجين وفساد البيوت سرعة الغضب من الزوجة والزوج. المفروض أن بين الزوجين يعني خيط، إن شد أحدهما لابد أن يرخي الآخر، وهذا المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، وركزوا على هذه الجزئية، لا يعني هذا أن المرأة تزيد في طغيانها أو العكس، لكن لابد يكون في خيط موجود، ده شد الثاني يرخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أضياف في البيت، فأرسل إلى النساء اللي عندها أكل تيجي، فإذا بأم سلمة أسرعت وجاءت بقصعة كبيرة، وتبعتها عائشة، فوجدت أن أم سلمة قد سبقت معها القصعة، فنزلت وجاءت بفهر، الفهر له حجر، حجر من الحجر الجامد ده، وجاءت إلى القصعة وكسرتها ثم ألقت ما فيها. هذا الموقف طبعا المفروض لا يمر، ولكن مرره النبي صلى الله عليه وسلم لمراعاة ما وقع من عائشة غيره، غارت من أم سلمة أن سبقتها بالطعام فكسرت، فقام وقال لأصحابه لما الضيوف: غارت أمكم، وبدأ يجمع الطعام، ثم أتى بقصعة من عند عائشة وضعه فيها، ثم قال: قصعة بقصعة. فشاهدنا المرأة قد تغضب وقد يعلو صوتها، ولكن يراعى هذا، لابد للرجل أن يعني يغض الطرف إلا إذا كان هذا طبع. ونفس القضية العكس، الزوج قد يغضب ويعلو صوته، فلابد للمرأة أن تخفض من صوتها وأن تنزل حتى تمص الغضب. فالغضب هو أعظم الآفات للفساد بين الزوجين. أيضا بعض الرجال دايما على لسان الطلاق، وخاصة كما قلت اللي ملهاش ظهر، تكون امرأة صالحة تقية وزي بقوله مقطوعة من شجرة، ولا بص بقولك ايه انا مش عارف ايه هطلق، فهذا لا يجوز طبعا، لان هذا ايضا ينم عن خسة في الرجل. فرض الرجل كلما وجد ان المرأة يعني فقدت اصولها وفروعها وان هو الاصل، لابد ان يكون له هو الاب والام والخال والعم، وكن لها صدر الرحم الذي يستطيع ان يمص كل هذه الاصول التي فقدتها. ايضا من المشاكل العظيمة جدا الوسوسة وسوء الظن من الزوجين. كثير من الرجال كثير الظن، انت كلمت مين، شفت مين، مين قالك، مين راح، يعني دائما كثير السؤال. ونفس العكس المرأة، انا شم منك ريحة. بعض النساء يفعل تفتيش ذاتي للراجل، يدخل البيت تدور بقى في الجيوب وفي مش عارف ايه والاوراق والى اخره. فطبعا هذا لابد ان تقع المرأة او الرجل يقع في بعض العثرات. هي لا احد، وانا لما بتتبع شخص هل هذا نبي، هل هذا معصوم، لابد ان يخطئ. فان اردت ان اتتبع انسانا اي انسان لابد ان اجد عنده خطأ. فلو ان المرأة اصرت على تتبع عثرات الرجل لابد ان تجد ايه، عثرات. ولو ان الرجل تتبع عثرات المرأة لابد من عثرات. فإذن لابد من عدم يعني سوء الظن وعدم تتبع، بل الإنسان لابد أن يغض الطرف ويحاول أن يحسن الظن بالطرف الآخر. أيضا المعاقبة من الزوجين على ملأ، وخاصة الرجل بالنسبة للمرأة، لأن بعض الرجال إذا خلى بالمرأة تلاقيه زي الأرنب، لكن لما يلاقي في كده ملأ وبتعمل هو راجل بقى وهو الشجيع وبتاع وانت، فيرفع صوته طبعا يهتك سترها. بس بعض ما بيمشي الرجالة بيحصل له ايه، بيتأدب. فالمفروض الانسان يصون يعني عرض بيته وان يكون محتشما، وخاصة عند اهله او اهل زوجته. ايضا من المشاكل العظيمة كثرة الشكاية. والمشكلة يا اخوانا ان البعض سواء رجال او نساء دايما يحاول يشتكي، والله مش عارف كذا وفعلت كذا، ولا هذه الشكاية بتنقل وبتصل إلى الطرف الآخر مضاعفة. فالأصل المسلمي والمسلمة أن تغض الطرف وتكتم وتسكت وتدعو الله عز وجل عسى أن يصلح الله الحال. أيضا كثرة الانتقاد، كل ما يدخل لا أنت صفتك، أنت كذا، أنت مقصرة، أنت فك، يعني كثير كثرة الانتقاد لابد أن توقع فجوة بين الزوجين. والعكس برضو المرأة تنتقد، كثيرة الانتقاد بالنسبة للزوج، أنت فاشل، أنت صفتك، أنت 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 أنت. فكثرة الانتقاد لابد أن تؤدي إلى فجوة عظيمة بين الزوجين. أو كثرة الذم، يعني كثير من الرجال يذمه ويكثر من ذم المرأة أو العكس. أيضا من أعظم الأسباب فساد المرأة للمرأة الصويحبات. ويمكن لما ذكرنا قصة أم زرع إن العشر نسوة جلسنا وتعاقدنا وتعاهدنا على إيه؟ على يحكوا اللي حصل مع زوجهم. فلا بد للأخوات الملتزمات الفضليات إذا زارت إحداهن جارتها وأختها لا بد أن تحفظ الكلام، ما الذي يقال؟ أنه أي امرأة عندها وما زوجها مشاكل لا بد، يعني دي مملكة، وأي مملكة فيها لابد فيها الظالم وفيها المظلوم. فلابد أن تكتم ولا تبث من خبر زوجها شيئا قط، حسن أم ساء. بل الأفضل طبعا أن تذكر المحاسن، يعني المرأة حتى لو لم يكن بزوجها محاسن تحسنه وتشعر صويحباتها بأن زوجها حسن حتى يتأسى بهن النساء. يعني هذا بعض الأشياء التي يعني جمعتها على عجالة. وطبعا ما أردت بهذا التعريض لا للرجال ولا للنساء، ولكن أردت أن نقيم بيتا مسلما يقوم على شرع الله عز وجل وعلى منهجه، وأن نقف أمام دائرة الشرع التي حددها ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: تقدم لي شخص في بداية التزامه ولكنني لا أجد فيه درجة الالتزام الذي أريدها، فهل إذا رفضت أكون بذلك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ظلمت مع العلم أنه على خلق أيضا؟ ما معنى في بداية الالتزام؟ إذا كان ملتزم هو ملتزم غير ملتزم، هو اللي بيدخل في الالتزام بيبقى ملتزم، لكن بيدخل في الالتزام وعنده فسق وعنده معاصي وذنوب وفجور وغيره يبقى ليس ملتزم. فإذا كان ملتزما ذو دين فيقبل دين وخلق، لكن لو عمره مثلا في الدعوة 20 سنة وهو نصاب وصفته ما ينفعش. ليس العبرة بالمدة الزمنية ولكن العبرة بالحالة القائمة عليها الشخص. أنا فتاة مات والدي وأخواتي لا يعملون معي شيئا وأعمل في المنازل وخطبني شاب ولا يعرف حالتي عنه حتى خبيت عنه حالتي حتى أكمل مشواري، فلا أنا أثم أو أكتم حتى أتزوج. هو بالنسبة يعني حال هذه الأخت، طالما أنها في بيت مستورة هذا شرف لها، أنها تصون نفسها وتصون عرضها، فلابد أيضا أن تراعي هنا الزوج الذي تختاره، لابد أن يكون على دين، لابد أن يكون على دين حتى يحفظ لها يعني أمرها الذي هي عليه. رجل عقد على امرأة والعياذ بالله وزن بأمها، هل يصح عقد أم لا؟ هذا طبعا يعني من الاختلاط، وطبعا أعظم جريمة يا إخوانا أن الإنسان يشتهي المحارم، يعني والعياذ بالله قوم لوط وقعوا في أبشع جريمة لأن خالفوا الفطرة، فالفطرة السليمة تأبى المحارم، دي محارم يعني محرم، يعني النفش تسمئز. يعني أعرف أنا قصة رجل تزوج بامرأة، وبمجرد الزواج كان يشعر بشيء، كلما اقترب من امرأة كان يتقيأ، حتى إنه تركها قرابة 7 أو 8 سنوات لا يقرب، وبعد فترة علم أنها أخته من الرضاع. فالنفوس مجبولة فطريا على عدم القرب من المحارم، فهذا مجرم آثم، فينصح بأن المرأة أو البنت التي عقد أنها تتركه إذا علمت بهذا، وإلا طبعا سيظل على العلاقة آثمة بين البنت وبين أمه. لكن بالنسبة للحكم الشرعي طبعا حكم الزنا لا يترتب عليه أحكام شرعية إطلاقا. هل يوجد في الدين حد معين لا يزيد المهر عنه؟ وهل هناك استحباب لتقليل؟ أبدا، لينفق ذو سعة من سعتي، وأتيتم إحدهن قنطارا. لو أن رجلا قرب لامرأة صداق يعني قدرته 1,000,000 يقرب، لكن الأصل في الشرع هو التقليل. خيرهن أيسرهن مؤنة، وكلما كانت المرأة قنوعة كلما عظم الله أمرها في الدنيا والآخرة، وكلما كان زواجها هنيئا، لأن المرأة التي يعني المرأة هي دنيا، فكلما وسعنا عليها في الدنيا زادت يعني إلى ما لا نهاية. فالأولى والأفضل هو يعني التقليل والرضا يعني بالحالة اليسر. هل يجوز لبس الدبلة للمرأة أو ما يسمى بالمحبس بدل الدبلة؟ بالنسبة للدبلة الخاتم للرجل حرام، سواء كان ذهب أو فضة، لأن الرجال ليس لهم أن يتزينوا بزينة النساء، كما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ليس للزينة، إنما اتخذه كما قيل له: يا رسول الله إن الملوك لا يرضون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله ليختم به الأوراق، ومن ثم اتخذه الخلفاء للصحابة. ولذلك اللي بيلبس خاتم يتشبه به بالنبي صلى الله عليه وسلم مخطئ، إلا إذا كان هو ملك أو أمير أو شيء من هذا القبيل للختم، خلاف هذا فلا. أما بالنسبة للمرأة فلبس الدبلة أيضا حرام، لأن الدبلة هذه من شعار النصارى، أن بعض ملوك النصارى كان يرى بأن هناك أو يقولون بأن هناك عرق من القلب في الجانب الأيسر يصل إلى هذا الأصبع الذي يوضع فيه الدبلة، فإذا وضع فيه حبس هذا وكان قريبا من القلب، فالمرأة لا تنفصل عن الزوج أبدا. ولذلك بنرى أن في يعني لها شعيرة دينية بتقام، الخطوبة تبقى الدبلة في اليمين لأنها بعيدة عن الإيه؟ عن القلب، فلما يتزوج بيروح حاطينها فين؟ في الشمال. ولذلك بقى لما الواحد منهم عاوز بقى يبين لمراته يعني ان هو ذكر وراجل وكده وبتاع، يروح رامي لها الدبله، ده رمالي الدبله يعني معناها خلاص انتهت، فك العلاقة بين الدبلة وبين القلب. طبعا هذا من فعل الايه الجاهلية، فينبغي للمسلم ان يترك الدبل والكلام الايه الفارغ ده. والمحبس هو اسمه محبس يهوذا، والمحبس من فعل اليهود، بيعملوا حاجة بقى مصيبة اكتر، يقول لك تحط الدبلة واحبسها عشان تبقى تأبيدة ما تطلعش خالص منك. فطبعا هذا خطأ. شاب ملتزم عقد على أخت وكانوا يجلسون معا بمفردهم، وفجأة تنكرت له ورفضت الجلوس معه وقالت أنها سألت بعض الشيوخ وقال أنه لا يجوز لك ذلك. طبعا بالنسبة يا إخواننا كما قلت أن عقود الزواج والنكاح كعقود البيع، فلا يظن الظان أنه بعقده ينال ما ينال الزوج، دي مصيبة كبيرة جدا. يعني بعض الإخوة يعقد ويجلس مع الأخت ولا حفظها قرآن أو نقرأ أحكام تجويد أو يديلها دروس فقه، وطبعا هم قاعدين بقى بيدوا دروس فقه، تنزل الأم والأب ومش عارف مين وسايبينهم بيدوا فقه. طبعا الفقه يخش بقى من باب الطهارة، يخش على باب الإيه النكاح. فلذلك هنا يجب غلق الباب تماما، يعني هذه استهانة بالإعراض. وأنصح كل أب وأم إذا عنده عاقد ممنوع يتركوهما في خلوة، دي مصيبة كبيرة جدا. لأن يا أخواننا هنا في حكم شرعي قائم، أوله أن الرجل إذا خلى بالمرأة العاقد خلى بها في حكم شرعي، إيه هو بقى؟ تصبح زوجة له، تنال الصداقة كاملا والميراث كاملا والحق كاملا، بخلاف المعقود عليها اللي هو إيه ما خلاش بها لها النصف. ففي أحكام شرعية تخل. ثم إذا خلى بها وهو معقود حتى ولو لم يمس أرخى الستر، حصل طلاق أعاذنا الله من ذلك، فهنا بتضرب أحكام شرعية، يعني لابد أنها تستبري بثلاث حيض. وأذكر قصة وقعت يا أخوانا من حوالي 10 سنوات في إحدى البلاد في كفر الشيخ. إحدى الأخوات كانت خلت بخطيبها بالعاقد عليه، فوطئها، وطبعا تم الوطئ هذا. فبعد فترة حصل خلاف على الفرش والعفش ومش عارف إيه وكده، فالأهل طبعا فسخوا العقد. بعد شهر جابوا لها عريس، الأخت بتفضل تماطل وتحاول إلى أن جاء الشهر الثاني. في أول الشهر الثاني لابد تتزوج والعريس جاهز، فالأم تزوجته في فترة العدة. السؤال ده سؤال الشيخ صفوت نور الدين وأرسل لهيئة الفتوى، والسؤال موجود برضه في يعني فتاوى اللجنة الدائمة، وأفتوا بأن العقد الثاني باطل رغم أنه خلف من الثاني، خلفت من الثاني، باطل ولابد أن يفسخ ثم يحدث عقد من جديد. وطبعا هنا أحكام شرعية لخبطة. فلذلك يعني إحنا بقينا نتشبع من العوام يعني ما هم عليه من خلل والعياذ بالله، فلابد أن إحنا ننضبط. عقد بمعنى عقد لا يعني مجرد الكلام بس، تتكلم معه وفي وجود المحارم الأهل، لكن تخلو بها ويحصل اللي يحصل هذا طبعا نسأل الله السلام. وغالبا يا أخواننا من تجرى من أول مرة خطوة لابد أنه يخش للآخر. والمرأة غالبا يا أخواننا إذا يعني أهانت نفسها ونزلت لابد أن يحقرها فيما بعد، المرأة اللي هي طبعا يعني تصون نفسها، يجي يقتل له حينما يأذن الأبوين يتم الزواج، تمتنع تماما أن يقربها، يجلس مجرد جلوس وخلاص ضيف جالس. لكن لو بدأ في يعني تقدم خطوات لابد أنها تمنعه حتى تحفظ في عينه إلى الأبد، لكن لو نزلت ستنزل في عينه إلى الأبد نسأل الله السلام. فلذلك طبعا العلماء بقى أفتوا تماما أن بالنسبة للعاقد ليس له أي حق إلا الجلوس ومعه المحارم فقط. ولو سابوهم مثلا، فرضنا حصل يروح يجيب مية ولا حاجة، مش هيفضل مكلبش جنبه، بس بسرعة يكون في مرور حتى يأمن أو يأمن الولي الخلوة مع البنت. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.